الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. وفي مشروعية اغتسال الرجل مع زوجه من إناء واحد كما حصل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها ومع غيرها من أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أن إدخال الجنب يده إلى الماء أو إدخال الجنب يده في الماء لا يصير الماء مستعملا، لا يجوز التطهر به. وسبق الكلام حول الماء المستعمل فيما مضى، وعرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء أن الماء المستعمل طاهر مطهر، طاهر مطهر. وإن كان في هذه المسألة نزاع بين العلماء فيما يتعلق بالاغتراث، فإن هناك من أهل العلم من يرى أن المغترث إذا كان جنوبا واغترث من الماء بحيث أن يده وصلت إلى الماء، إن نوى الاغتراث ولم ينوي غسل الحدث، لم ينوي بإدخال يده إزالة الحدث من يده حدث الجنابة، وإنما نوى الاغتراث، أن الماء باق على أصله أي هو طاهر مطهر، هذا إذا نوى الاغتراث. وإذا نوى تطهير اليد بغمسها فيصير مستعملا، وإذا لم ينوي شيئا ما خطر في قلبه شيء، لم ينوي في قلبه مجرد الاغتراث أو إزالة الحدث عن اليد، فذهب جماعة من علماء الشافعية من علماء الحنابلة أنه أيضا يصير مستعملا، لا يجوز التطهر به. وكلها أقوال ضعيفة، نعم كلها أقوال ضعيفة. ولو كان هذا من الأمور الواجبة لجاءت به الأدلة، لو كان يجب على الشخص حين الاغتراث أن ينوي بقلبه الاغتراث، وإلا فإن الماء يفسد عليه فيصير مستعملا لا يجوز التطهر به مع طهارته، لجاءت بذلك الأدلة. وهذا أمر لا يخطر في قلوب أكثر الناس، مثل هذه الأمور لا تخطر في قلوب أكثر الناس، أنه إذا كان جنبا وأراد أن يدخل يده في الإناء أنه لا بد أن ينوي الاغتراث، وإذا لم ينوي الاغتراث فإن الماء يصير مستعملا لا يجوز التطهر به. مثل هذا الأمر لا يخطر في قلوب أكثر الناس. ولو كان هذا من الأمور الواجبة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من الأمور الخفية ما هو من الأمور الظاهرة. فالشيء إذا كان من الأمور الخفية والبلاء به كثير فلا بد أن تأتي به سنة ظاهرة بينة، لا بد من هذا. وهذه القضية من هذا القبيل، فإن البلاء بها يعم. وجمهور الناس إذا أرادوا أن يغتسلوا من الآن لا بد أن يغمسوا أيديهم في الإناء، هذا الذي عليه جماهير الناس في غسلهم منذ الأزمان القديمة. إذا في هذه الأزمان استعمال هذه الآلات الحديثة قد لا يحتاج إلى مثل هذا الأمر، لكن باعتبار الأمر الغالب من أحوال الناس قديما وحديثا أن الجنب إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يدخل يده في الإناء، ولا يستحضر هذا الأمر، لا يستحضر مثل هذه النية، نية الاغتراث. فهذا أمر تعم به البلوى، وهو أمر خفي يخفى على جماهير الناس. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، أي بهذه النية، لم يأمر باستحضار هذه النية، فهذا يدل على فساد هذا القول، وهذا قول فاسد بيقين. نعم، قول فاسد بيقين، فلا تجب مثل هذه النية، بل ولا تستحب، فإن الاستحباب حكم من أحكام الشرعية، والأحكام نعم والأحكام الشرعية لا تثبت بمجرد الرأي، لا بد فيها من أدلة شرعية. فهذا المعهود كما عرفنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغترفون من الآنية، سواء في اغتسالهم أو في وضوئهم، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في بيان اشتراط نية الاغتراف، فهذا الاشتراط فيه ما فيه من المعنى الفاسد، خلاف نعم خلاف ما هو الأمر الظاهر من حال الناس في ذلك الزمن. والحال الظاهر أنهم كانوا لا ينوون مثل هذه النية، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنوب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وقلنا هذا محل أو نعم من موطن الشاهد من هذا الحديث، وإلا ما سبق قد مر معنا يعني اغتسال الزوج مع زوجه في حال نعم من غسل الجنابة، لقد مر معنا فيما مضى في أحاديث الجنابة، لكن أورد المؤلف الحديث من أجل ما يتعلق بمسائل الحيض، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. سبق أن تكلمنا على الاتزار، وهل هو واجب أو ليس بواجب، وعرفنا خلاف العلماء في ذلك، فأكثر العلماء على الوجوب أو على عدم الوجوب، على عدم الوجوب. ومن قال بوجوب ذلك من أهل العلم؟ نعم، الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأكثر من مضى قبل هؤلاء على عدم الوجوب، أكثر من مضى نعم قبل هؤلاء على عدم الوجوب من الصحابة ومن جاء بعدهم كعبد الله بن عباس وعائشة وكأم سلمة وغير هؤلاء من الصحابة ومن التابعين، فأكثر من مضى قبل هؤلاء الأئمة لم يذهبوا إلى الوجوب، والذي يحرم على الرجل هو الفرج، الذي يحرم على الزوج هو الفرج. وفي حديث أنس رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا كل شيء إلا النكاح. فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، النكاح أي الوطء في الفرج، وما سوى ذلك من أنواع الاستمتاع فالأصل فيه الحل، نعم الأصل فيه الحل، والمنهي ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الجماع. فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزال الوضع، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر معنى الآية، وليس المراد بذلك أن تعتزل الحائض بالكلية، هذا من شأن اليهود، كانوا لا يؤكلونها ولا يشاركونها ولا يجتمعون معها في بيت واحد، هذا من شأن اليهود. الذي جاء في شريعة الإسلام هو اعتزال ذلك الموضع، اعتزال الفرج، اعتزال الوطء، اعتزال النكاح، افعلوا كل شيء إلا النكاح. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بكل شيء، الاستمتاع بالمرأة في كل شيء إلا في ذلك الموضع، فلازم هذا أنه يجوز أن يستمتع بها من غير إزار، أن يستمتع بها من غير إزار، لأن الإزار يمنع من الاستمتاع في بعض المواضع، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن بالاستمتاع في كل شيء إلا في ذلك الموضع، فإنه نهى عن ذلك. وعرفنا أن ظاهر السنة أن الاعتزال يكون في وقت من الأوقات، فما هو؟ نعم، عند فور الحيض، أي عند اشتداد الحيض وهيجان الحيض واندفاع الحيض، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر المرأة في فور حيضتها أن تعتزل، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين. فإن المباشر في ذلك الوقت من غير حائل يتلطخ، ربما يتلطخ بشيء من دم الحيض، فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالاعتزار في ذلك الوقت عند اشتداد خروج الدم. فهذا الذي يظهر كما عرفنا، وهو الذي استظهره الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري. ومن كان يخشى على نفسه من المحذور فهو ممنوع إلى أن تطهر المرأة، ممنوع من المباشرة من غير حائل، ممنوع من المباشرة من غير حائل إلى أن تطهر المرأة، إلى أن تطهر الزوجة، هذا إذا كان يخشى على نفسه ولا يأمن من نفسه إن باشر بغير حائل. حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في إلقاء الثوب على الفرج الذي رواه أبو داود، وش حاله؟ نعم نعم، جاء من رواية إكرمة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من غير تسمية لتلك المرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وعكرمة نعم لم يثبت له السمع إلا من عائشة رضي الله عنها، ولم يسمع عن امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام غير عائشة. ورواية عكرمة عن عائشة موجودة في صحيح الإمام البخاري، وهذا موجود في جامع التحصيل للعلائي وفي تحفة التحصيل للحافظ العراقي فيما يتعلق برواية عكرمة عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وصحة الحديث مبني على ماذا؟ نعم، إذا كانت تلك المرأة، إذا كانت تلك المرأة هي عائشة، والأمر في ذلك محتمل أن يكون المراد بذلك عائشة أو غير عائشة. وعكرمة كما قلنا لم يصرح بالسماع والتحديث حتى يقال هو محمول على عائشة، هذا إذا صرح، إذا قال سمعت بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو حدثتني بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، نقول المراد بها عائشة لأنه التي سمعها منها. لكن لما روى بالعنعنة، وقد علم عن كثير ممن مضى الإرسال عمن لم يسمع من الصحابة الكرام، وهذا كان معروفا في ذلك الزمن في زمن التابعين وبكثرة، المرسلات عن الصحابة موجودة بكثرة في زمن التابعين، فهذا محتمل أن يكون نعم روى عن عائشة أو روى عن غيرها، فصحة الحديث مبني على هذا الأمر، فالحديث في صحته تردد، لا يجزم الشخص بضعفه ولا يجزم الشخص بصحته، بل الأمر في ذلك فيه ما فيه من التردد. قالت رضي الله عنها: فكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، في مشروعية مباشرة الحائض كما سبق، وأن المراد بالمباشرة التقاء البشرة، وهل يجوز ذلك مع إنزال أو بغير إنزال؟ وش يكون الجواب؟ ها؟ كيف؟ بإنزال أو بغير إنزال، كل ذلك مما يحل. فكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. قالت وكان يخرج نعم وقرأ فيباشرني وأنا حائض وكان وهذا مما يدل على أن بدن الحائض طاهر بدن الحائض طاهر وهذا أمر لا إشكال فيه وهكذا رطوبة المرأة الحائض كدمعها وعرقها ولعابها من جملة الطاهرات في قول عامة العلماء والأمر كذلك ما في دليل يدل على النجاسة فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف في مشروعية إخراج المعتكف لبعض بدنه وأن هذا لا يؤثر على اعتكافه وهذا إذا كان شيئا يسيرا من بدنه كرأسه وكيده وكقدمه أما إذا خرج أكثر الجسد فهو في حكم الخارج إذا أخرج أكثر جسده من موضع الاعتكاف فهو في حكم الخارج من المعتكف أما إذا أخرج شيئا يسيرا كرأسه أو كيده أو مد قدمه إلى خارج المسجد مثلا فإن هذا لا يؤثر على اعتكافه وإذا أخرج أكثر البدن فهو في حكم الخارج من المعتكف فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة في حال اعتكافه وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض وفيه مشروعية مباشرة الحائض للمعتكف ومباشرة أيضا المرأة للمعتكف من غير شهوة أما المنهي عنه هو المباشرة بشهوة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد المراد بذلك مباشرة الشهوة فإن المباشرة بين الزوجين ليس المراد بذلك مجرد التقاء البشرة بالبشرة وإنما مباشرة مع شهوة إذا ذكرت المباشرة بين الزوجين فالمراد بذلك المباشرة مع الشهوة كما أنه إذا ذكر الوطأ فليس المراد بذلك الوطأ بالقدم المراد بذلك النكاح الجماع هكذا إذا ذكرت المباشرة بين الزوجين فالمراد بذلك التقاء البشرة نعم التقاء البشرتين بشهوة أما مجرد التقاء البشرتين من غير شهوة فلا يدخل في منهي عنه فالمعتكف يجوز له مثلا أن يصافح زوجته من غير شهوة مثلا مجرد يعني مصافحة وهكذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من إخراج رأسه بالمعتكف إلى عائشة وقامت عائشة بتغسيل شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام وبتسريحه وهذا الفعل يحتاج إلى التقاء بشرتين بشرة عائشة رضي الله عنها وبشرة رسول الله عليه الصلاة والسلام فتحتاج إلى أن تضع يدها على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام فالمباشرة بين الزوجين في حال الاعتكاف من غير شهوة لا تمنع وإنما الممنوع من ذلك المباشرة بشهوة وهي المرادة في قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وفي الحديث أو احتج بالحديث من قال أن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد فإن الحائض إذا لم تمنع من ذلك لم احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذا التكلف ولخرجت عائشة رضي الله عنها إلى خباء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقامت بخدمته وبتسريحه في خبائه، في خباء الذي كان يضعه في المسجد. فلما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، ما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام رأسه إلى حجرة عائشة ولم يأمر عائشة أن تأتي إليه إلى خبائه، فهذا مما احتج به بعض العلماء على هذه المسألة، وهي أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد. وهذه المسألة سبق الكلام عليها فيما مضى، وإنما أشرنا إليه في هذا الموضع لأن هناك من أهل العلم من احتج بهذا الحديث أيضا على هذه المسألة. قالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف أغسله وأنا حائض. وفيه مشروعية استخدام الزوج لزوجه في شيء من منافعه، وأن هذا لا يدخل في المسألة التي هي من قبيل المكروه. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع بعض أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، ما هو قضية سؤال المال، ألا يسألوا الناس شيئا، فكان بعضهم يسقط صوته إلى الأرض وهو على مركوبه فلا يقول لشخص ناولنيه، فكان يبايع الصحابة على هذا الأمر. وسؤال الناس لأموالهم وش الأصل فيه؟ الحرمة. وسؤال الناس غير المال الأصل فيه؟ الكراهة. سؤال الناس غير المال الأصل فيه؟ الكراهة. وسؤال الناس للمال الأصل فيه؟ التحريم. لكن هناك صور مستثنى ما تدخل في المسألة المكروهة، كحال الزوج مع زوجه، إذا طلب الزوج من زوجته أن تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا من أموره مما يحتاج إليه مما ليس فيه كبير حرج وكلفة ومشقة شديدة عليها، فإن هذا مما لا يكره. نعم، هذا مما لا يكره. وهكذا فيما يتعلق بالوالد أو بالوالدين مع الأولاد ما يدخل في السؤال المكروه، إذا طلب الوالد من والده شيئا من منافعه ومما يحتاج إليه فلا يدخل هذا في السؤال المكروه. وهكذا ما يتعلق بطلب الشخص ممن تفرغ لخدمته لخادمه، أو من تفرغ لخادمه سواء كان عبدا أو كان حرا، وسواء كان نعم متبرعا أو غير متبرع، سواء كان بعوض أو كان متبرعا، فلا يدخل هذا في السؤال المكروه. ومعلوم أن هنالك من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كأنس بن مالك نعم أعد نفسه لخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره ببعض حوائجه، ولم يكن هذا من السؤال المكروه. فمثل هذه الأسئلة ما فيها منة، نعم ما فيها منة وما فيها مذلة للشخص، نعم ما فيها منة ولا فيها مذلة للشخص، بعكس سؤال غير هؤلاء. فإنسان إذا سأل غير هؤلاء تدخل عليه المنة ولا ما تدخل؟ تدخل عليه المنة، وتدخل عليه أيضا يدخل عليه شيء من مذلة النفس في سؤال غير هؤلاء. أما في سؤال هؤلاء فإن المفاسد ملغية، وقد فعل ذلك ما عرفنا خير الخلق النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يبايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، فدل ذلك على أن هنالك من الصور ما هي مستثناة من المسألة المكروهة، فلا تدخل في نعم في هذا الأمر. نقف في هذا الموضع من شأن الحديث وننتقل إلى شرح السنة. كيف؟ وين كان بين الجيران؟ يعني تقول للجار افعل كذا افعل كذا، تطلب منه منفعة؟ لا لا، ما هو هذه القضية الاستعارة، نعم قضية الاستعارة هي داخلة في هذا الأمر، الكلام يعني مسألة منفعة من المنافع تنتفع به، يفعل لي كذا، يأتني بكذا، يصنع لي كذا. أما قضية الإعارة وقضية القرض الاقتراض مثلا فهذا أيضا مما لا يدخل، لا يدخل في ما نحن فيه. ها ما في شيء هذا بهذا الحدود، يعني استعارت أشياء متبادلة، لكن افعل لي كذا، اشتري لي مثلا كذا من السوق. نعم، هي من حيث الأمر أيضا داخلة في هذا المعنى في قضية الكراهة. نعم، على كل هذا المقام هو مقام رفيع. نعم، ها كيف تبادل؟ هو من حيث الذي يظهر هو من هذا القبيل. نعم، أنه يدخل في الشيء المكروه ولو كان من الجيران، ما أعرف من يستثني الجار، لكن هذه الصور كما عرفنا حصل فيها الاستثناء، ما يتعلق بالأزواج وما يتعلق بالأولاد وما يتعلق بالخدم. نعم، سواء كان كما عرفنا من العبيد أو كان من الأحرار. وفيما سوى ذلك الأصل الكراهة. على كل من تمكن من هذا فهو شيء رفيع، ما هو من الأمور الواجبة للشخص. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع بعض أصحابه. نعم، ما كل الصحابة حصلت لهم البيعة في هذا الأمر، وإنما كان يبايع بعض أصحابه على مثل هذا الأمر، وما كل الشخص يطيق مثل هذا الأمر أن يترك مثل هذا بالكلية. ولهذا كما قلنا البيعة كانت لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو لجميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فمن تمكن من هذا فهو في مقام رفيع، كل ما هو من الأمور المحرمة. الذي يحرم هو سؤال الناس المال إلا إذا دعت الضرورة.